وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في مسألة 237، وكانت هذه المسألة تشتمل على 6 أحكام، أشرنا إلى 4، بقي 2 إن شاء الله تعالى، ولكن نمر مر الكرام سرد فقط من باب السرد، نمر مر الكرام على الأحكام 4 السابقة حتى نصل إلى الحكمين الأخيرين. الحكم الأول الذي ذكرناه: من اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب فوجدها قبل التفرق، بس فضة معينة، فوجدها قبل التفرق نحاسا أو جنسا آخر كان البيع باطلا، كما ذكرنا ولا نكرر لعدم وقوعه، لعدم انطباق عنوان متعلق العقد على الموج على أي حال. والحكم الثاني: ليس له المطالبة بالبدل، هذا هم بينه، وإذا باطل ذاك فكيف يطالب بالبدل؟ المطالبة بالبدل فرع صحة العقد الأول. والثالث: لو وجد بعضها بعض الفضة معيبة بعضها كذلك، يعني من غير جنس، يبطل البيع فيها في هذا البعض ويصح في البعض الآخر، ولكن يثبت خيار تبعض الصفقة. والحكم الرابع الذي ذكرناه: لو فرض على أن الفضة كانت معيبة في مثل هذه الحالة كان له الخيار بين الرد والأرش، هذا كل ما سبق. الآن الحكم الخامس، الحكم الخامس الآن إن شاء الله تعالى: لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، فعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الأرش. هذا الحكم الخامس انتهى. هذا الحكم له ارتباط بالحكم الرابع، فإنه في الحكم الرابع قيل: إذا كانت الفضة معيبة كان بالخيار بين الرد والأرش، والأرش قد يقول قائل: المناسب إذا كانت الفضة معيبة لا يكون المشتري مخيراً بين الرد والأرش، إن الأرش يلزم حذفه من الحساب، إذ لو أخذ الأرش والمفروض أنه جزء، الأرش جزء من المبيع، يلزم زيادة أحد الطرفين أحد الجنسين في باب الصرف، فضة بفضة مثلا، يلزم زيادة هذا الطرف الذي فيه أرش على ذلك الطرف، ولا يجوز في باب الصرف زيادة أحد الطرفين على آخر لمحذور الربا. إذا فضة بفضة يلزم محذور الربا. جيد، هكذا ربما، هكذا ربما يقال. وجاء هذا الحكم الخامس يؤكد على أنه يجوز أخذ الأرش، سواء كان الثمن من جنس المبيع أو على كلا التقديرين، جاء لرد هذا. ولتوضيح الحال نقول هناك كلام في أن العرش هل هو جزء من الثمن أو أنه غرامة ولا يكون جزءا من الثمن. وقد تم التعرض إلى هذا في خيار العيب أوائل الجزء الثاني من منهاج الصالحين في مسألة 152، أشير إلى هذا. جماعة كان أكو يبنون على أن الأرش جزء من أحد العوضين من الثمن مثلا في محل كلامنا أو من المثمن، وآخرون كانوا يقولون على أنه ليس، لم يثبت كونه جزءا. مسألة قدمت في باب خيار العيب، مسألة 152 تشير إلى هذا النزاع. تقول المسألة: يسقط العرش هنا، يسقط العرش هنا ما موجود، يسقط العرش دون الرد وين؟ في مسألة الصرف الذي سرح نذكرها. لا تكتب في مسألة الصرف، لا، نقاط خلي. يسقط العرش دون الرد فيما، خلي نقاط، ذاك ما لي شغل بي، ما بعد النقاط لي شغل بي. فيما إذا اشترى ربويا بجنسه، يعني فضة بفضة، فظهر عيب في أحدهما. قيل فارزة خلي، قيل هاي بعد بالمسألة، هي تقدمت قلت في مسألة 152، قيل لا أرش حذرا من الربا. هذا السيد الحكيم هكذا قال قدس سره. سيد الخوئي ماذا أضاف؟ لكن الأقوى جواز أخذ الأرش. إذن أحد العلمين منع في باب الصرف بالخصوص نظرا لمحذور الزيادة في أحدهما، إحدى الفضتين على الأخرى فيلزم الربا، بينما السيد الخوي قدس سره قال لا بأس. ومنشأ النزاع، ليش نزاعهم يبتني على ماذا؟ على هذه القضية: هل أن العرش جزء من الثمن أو أنه ليس جزءا من الثمن وإنما هو غرامة، مجرد غرامة؟ فإذا بنينا، فإذا بني على أنه جزء من الثمن، كما لعله المعروف وعليه الأكثر، فلا يجوز حينئذ أخذ العرش في باب الصرف إذا كانا ربويين فضة فضة أو واحد معيب. لا يجوز أخذ العرش، فإنه يلزم زيادة أحد العوضين الربويين على الآخر. هذا إذا قلنا أنه العرش جزء من أحد العوضين. أما إذا رفضنا وقلنا هو مجرد غرامة خارجية فلا يلزم زيادة أحد العوضين على الآخر، بل هما متساويان. وهذا العرش هو فد شيء خارج عن العوضين، فالعوضان متساويان، ولا يلزم من ضم العرش زيادة أحد العوضين على الآخر، فلا محذور. وحيث إن السيد الماتن قدس سره يبني على الثاني، وهو ليس ببعيد على الثاني، يعني ماذا؟ على أنه ليس جزءا من أحد العوضين، وهو ليس ببعيد لعدم ثبوت دلالة واضحة، دليل واضح على أنه جزء من أحد العوضين، فقد تلقيناه أتذكر من مسجد الهندي أول ما دخلنا ودرسنا شرائع هذه الجملة تكررت وترسخت في أذهاننا، الأرش جزء من أحد العوضين ونسبته إلى آخره، ولكن لا يوجد دليل واضح على ذلك. هسه قعدتوا أيدون يعني، وبجزاكم الله خير. هسه على أي حال أنت مؤيد سواء كان ما تذكره تام أو لا، مو مهم. إذن على هذا الأساس لا محذور في ذلك، وبهذا العبارة سوف تتضح. خل أقرأ لك العبارة بالله. قال إذا واحد هما تراد في منهاج الصالحين يسأل فرد واحد سؤال يجيب له، هو هذا الفرع الخامس، يقول له اقرأ وبين لي شنو ربطه وشلون مدركه ولماذا، هو يحتاج إلى هذه الخلفية الذي بينتها، وقد تكون هذه الخلفية غائبة عن الأذهان. قال قدس سره في الفرع الخامس، حكم الخامس، ولا فرق بين، يعني في جواز أخذ العرش، في جواز أخذ العرش، في جواز أخذ العرش، بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، يعني وبين كونه من غيره، شو بعد هذا، من غير جنس المبيع، و لماذا هذا التأكيد، خلاص لماذا هذا التأكيد على أنه شنو ما بيها شنو مشكلة، ليش تأكد لا فرق بين في مقابل من فرق؟ قال إذا كان الأرش من جنس المبيع فسوف، وحيث إنه جزء جزء من المبيع مثلا، فحينئذ سوف يصير أحد العوضين أزيد من الآخر. فالسيد الخوي يقول لا فرق بين أن يكون نبني بل لا فرق بين كونه، لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع أو لا، حتى لو كان من جنس المبيع، فضة فضة، فضة بفضة، ما بي محذور، لأن الأرش ليس جزءا من أحد العوضين على ما تقدم. فيحتاج واحد إلى هذه الخلفية حتى يتضح له النكتة، تتضح له النكتة في بيان هذا الحكم الخامس. خب هذا الحمد لله انتهينا منه. لا اي بلي، والمطالبة بالعرش ما عدم العبارة السابقة، والمطالبة بالعرش ما عدم التمكن من الرد، ولا فرق، اجت هذا الدق بي من الدق بأنه له الرد والمطالبة بالعرش، الدق بهذا فقط بهذا، يعني هو هذا المهم، هذا المهم، قول بالثنين لسه، بس المهم هو هذا والمطالب الآش، لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، حتى لو كان الثمن من جنس المبيع لا يلزم زيادة أحد العوضين على الآخر. في باب الصرف قاعد نحكي فضة بفضة، لأن العرش ليس جزءا من أحد العوضين على ما تقدم في مسألة الكذا الذي طيناها فيما سبق. زين، هذا انتهينا منه، اجينا للفرع الأخير، وكوني أخذ العرش قبل التفرق وبعده، هاي وكون، وكوني عطف على كون السابق، يعني لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، هاي واضح، ولا فرق بين كوني أخذ العرش، فهي كون عطف على كون، قبل التفرق هم وبالمجلس قاعد ياخذه أو بعد التفرق. والوجه في ذلك، إذا قلنا بأنه جزء من أحد العوضين فتأتي شبهة لزوم أخذه في المجلس، لأن عوضي الصرف لا بد من تقابضهما في المجلس. أما بعد أن بنينا على أنه غرامة خارجية وليس جزءان من أحد العوضين، فلا يؤثر بين أن يؤخذ في مجلس العقد أو يؤخذ خارج مجلس العقد بعد يوم أو يوم، ما يؤثر هذا لأنه غرامة خارجية. هذه المسألة بحمد الله ماذا انتهت، مسألة بلي مولانا، مسألة 238. إذا اشترى، هذه المسألة الذي راح أقرأ لك إياها، الذي هي تقريبا ماذا 7 أسطر، 7 أسطر أو 6 ونص، يعني كبيرة، هي في المنهاج القديم جزء من المسألة السابقة. يعني ايش كبر هاي المسألة، ما تقول لي في المنهاج القديم، وهذا عيب ينبغي الالتفات إليه. المسألة لا تكبرها، سيد الخوئي جاء جزأها ما دام يمكن التجزئة وهو شيء جيد. زين، إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنسا آخر، رصاصا أو نحاسا أو غيرهما، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها، فإذا قبض البدل، إبدالها الضمير ماذا لمن يرجع؟ إيه هو بعد يرجع له، لا واضح، إبدال هذا الذي اشتباه يرجع ماذا؟ كان غير ذهب وغير فضة يرجع إلى ذهب أو إلى فضة، بس الآن مقصودي هذا، نقول إبداله للباء، إبداله إس هذا لنتوقف وامشي. فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع فارزة، وإن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع ولا يكفي الإبدال، هذا بعد التفرق، ولا يكفي الإبدال في صحته. نقطة، روح رأس السطر، وإذا وجدها فضة معيبة، ذيك كان من جنس آخر، هذه لا مو من جنس آخر من نفس الجنس لكن معيبة. وإذا وجدها فضة معيبة فالأقوى أن المشتري مخير بين رد المقبوض وإبداله والرضا به، هاي بين رد المقبوض وإبدال. دني كم واحد كم 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 هذا راح يصير؟ ثلاث احتمالات يعني؟ لا 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 اثنين. واحد مهما أمكن لي خلي العبارة عائمة مو زين هالشيء. على أي حال فهذه يعني يرد وحين يرد المقبوض ويأخذ بدله، إيه هيك مخير بين هذا يرد المقبوض وبالتالي يأخذ بدله بين هذا، هذا احتمال واحد. والرضا به من دون أرشين فارزة، وليس له فسخ العقد من أصله نقطة، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده. تشتمل انتهت المسألة، تشتمل هذه المسألة على عدة أحكام. الحكم الأول، إذا اشترى شخص فضة في الذمة كل يعني في الذمة لا معين خارجي، مثلا اشترى كيلو من الفضة في الذمة في مقابل اشترى كيلو في الذمة في مقابل يسلم ماذا؟ في مقابل كيلو من الفضة الخارجية مو في الذمة بعد، ذاك في الذمة في مقابل كيلو من الفضة أو الذهب الشخصي الخارجي، وبعد تمامية العقد وقبض المشتري المقدار من البائع الذي هو كان قد مفروض ماذا احنا فارضين كيلو من فضة، اتضح للمشتري ان هذا الكيلو ليس كيلو فضة بل هو كيلو شيء اخر شنو؟ نحاس او واذا ذهب بالعجيبة، لكنه اتضح نحاس مثلا، فما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.